بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، واصلوا قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهى من باب ذكر الموت وقصر الأمل، أتبعه بباب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. فالمسلم إذا أراد أن يكون ذكر الموت نصب عينيه فعليه أن يكثر من زيارة القبور، لأن الإنسان ينسى وينشغل به أعمال في الدنيا، فلا بد أن يخرج من هذا الجو الذي يعيشه مع الملهيات والشهوات وزحمة الأشغال، فيذهب إلى المقبرة، يزور القبور، يتفكر في هذه المقبرة، في حال الموتى. هذه المقبرة تضم الحاكم والمحكوم، تضم الشريف والوضيع، تضم الغني والفقير، تضم العالم والجاهل، تضم الكبير والصغير، تضم الرجل والمرأة. كل واحد من هؤلاء له حياته. هذه القبور أعظم واعظ، واعظ صامت، تقف على القبر تقول: هذا الذي هو مدفون في هذا القبر ما حاله الآن؟ إما في نعيم وإما في جحيم. لو قيل له وقد خرج من قبره ماذا تريد؟ ما يريد إلا أن يرجع إلى الدنيا حتى يذكر الله، حتى يصلي لله. مر أبو هريرة رضي الله عنه على قبر فقال: ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. تجلس هكذا في المقبرة وتتفكر، تسأل نفسك، تقول: أنا اليوم فوق ظهر الأرض، وغدا سأكون في باطن الأرض. أنا اليوم أستطيع أن أعمل، أستطيع أن أصلي، أن أقوم الليل، أن أذكر الله، أن أتلو القرآن، أن أبر والدي، أن أحسن إلى الفقراء والمساكين. لكن غدا إذا دفنت في قبري تنقطع أعمالي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فتحاسب نفسك. تخيل لو أنك الآن في هذا القبر، ستتحسر وستندم على تضييع الأوقات في القيل والقال واللهو واللعب. ستتمنى أنك لو كنت تعمل في هذه الدنيا في طاعة الله، في الاجتهاد في الأعمال الصالحة. وهكذا هذه الزيارة النافعة، عندما تتفكر في أحوال الموتى، تتفكر في حالك إذا دفنت في القبور، إذا دفنت في القبر كيف سيكون حالك. ولهذا تأمل كيف الله يقول: ألهاكم التكاثر. تكاثر بالدنيا، بالمال، بالأولاد، بالجاه، بالملك، بالترقيات، بالمظاهر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والمقصود بزرتم المقابر يعني إذا دفنتم في القبور، ليست الزيارة في الحياة الدنيا. حتى زرتم المقابر، لأن الإنسان قد يزور المقبرة ويخرج ويرجع إلى لهوه، لكن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إذا دفن في قبره تنكشف له الحقائق، لكن بعد فوات الأوان. مسمى الله تعالى الحياة البرزخية زيارة، لأن بعدها الحياة الباقية في الدار الآخرة، فهي كأنها زيارة. ويوشك أن تنتهي الزيارة، تخرج من قبرك وتعيش الحياة الباقية. ثم قال تعالى: كلا، يعني ارتدعوا لا تلهكم الدنيا والتكاثر في الدنيا، كلا سوف تعلمون، سوف تعلمون أن التكاثر بالدنيا لا ينفعكم، ثم كلا سوف تعلمون أن التكاثر لا ينفع، كلا ارتدعوا، تم السورة فيها كلا كلا كلا، لأن الذي يتكاثر بشهوات الدنيا كأنه في سكرة، لا يشعر بنفسه، في غفلة، متى يستيقظ؟ إذا جاءه الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لو تعلمون علم اليقين أن الدنيا فانية وأن الآخرة باقية لما ألهاكم التكاثر، لكن ليس عندكم علم اليقين، عندكم معرفة، كلنا يعرف أن الموت حق وأن القبر حق وأن نعيم القبر وعذاب القبر حق، لكن من الذي يعمل؟ من الذي يستعد؟ كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر. ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه خطبة حتى سمع لهم خنين، يعني بكاء مع صوت، وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فالأمر عظيم، ولكن المعول على رحمة الله جل وعلا عندما يتذكر المسلم أنه بعد الموت سيفد على رب كريم رحيم هو أرحم بعباد من الوالدة بولدها. تخيل عندما يرجع الطفل إلى أمه وتستقبله بالأحضان، كيف يكون حال المؤمن إذا خرج من هذه الدنيا وصار إلى ربه جل وعلا، رجع إلى ربه، كيف يكون حاله عند الله؟ هكذا يحسن المسلم ظنه بالله جل وعلا. كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لما ألهاكم التكاثر. ثم بعد زيارة المقابر، بعد الحياة البرزخية، قال لترون الجحيم، يعني يوم القيامة يؤتى بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، يعني رؤية حقيقية بأعينكم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فأعد للسؤال جوابا. إذن هنا زيارة القبور فيها خير عظيم، فمن أعظم فوائدها حصول العبرة في القلب، تخرج من المقبرة بقلب آخر، تستقبل حياة أخرى. هذا الموفق الذي يزور المقبرة ويتأمل في حال الموتى فيعتبر. ثم أيضا من فوائدها أنك تدعو للموتى كما سأتي معنا في الأحاديث، وفي هذا خير عظيم لموتى المسلمين. وهنا قال استحباب زيارة القبور للرجال، يعني الرجال يستحب لهم أن يكثروا من زيارة القبور، أما النساء فعند جماهير العلماء أن المرأة يجوز لها أن تزور المقبرة ولكن لا تكثر من الزيارة لرقة قلبها، وربما تصيح وتنوح على الميت وتفعل بعض المنكرات، فممكن أن تزور المقبرة لكن لا تكثر من الزيارة. يدل على هذا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها، يقول ابن أبي مليكة، قلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها كما ذكر الإمام النووي هذا الحديث الذي ذكرته عائشة هنا. قال عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا في أول الأمر في بداية الإسلام. لماذا؟ لأن الناس كانوا حديثو عهد بجاهلية، ومن أسباب الشرك تعظيم القبور، تعظيم الموتى، وهذا أول شرك وقع على وجه الأرض. وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا إلى مجالسكم أنصابا، يعني صوروا لهؤلاء الصالحين تماثيل وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا مات هذا الجيل وتنسخ العلم، ما تعلم الناس التوحيد، عبدت بعد ذلك. فالغلو في الصالحين من أعظم أسباب الشرك، كما يوجد الآن للأسف في بعض بلاد المسلمين، يذهبون إلى قبور بعض الأولياء والصالحين ويستغيثون بها: ويا ولي فلان مدد مدد، يا ولي فلان اشفع لنا، قربنا عند الله، ارزقنا، اشفنا، وهكذا. والله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بل في سورة الفاتحة نكرر قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فكيف بعد ذلك يذهب المسلم إلى القبور ويدعوها من دون الله؟ بل الزيارة المحمودة النافعة هي التي فيها عبرة مع الدعاء للموتى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور في أول الأمر حفاظا على التوحيد، حتى يبعد الناس عن أي سبب من أسباب الشرك. ثم لما استقر الإسلام ورسخ الإيمان حث على زيارة القبور، لكن الزيارة الشرعية كما عرفنا هي التي فيها عبرة وفيها دعاء للموتى. أما الزيارة البدعية الشركية هي التي يكون فيها دعاء الموتى، يدعوهم ويستغيث بهم. قال: ألا فزوروها؟ قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات الحكمة من هذا، قال: فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. وفي بعض الروايات: فإنها ترق القلب وتدمع العين. حقا الذي يزور القبور ويتفكر في هذه الزيارة فيرق قلبه. ولذلك كان بعض مشايخنا يقول: هذه ثلاثة أماكن ينبغي أن تتعاهدها: المقبرة، والعناية المركزة، والمسجد، تجد قلبك فيها. عندما تزور المقبرة تتذكر الآخرة، تهون عليك الدنيا، تخرج من المقبرة عندك همة عالية أنك تريد أن تعمل الصالحات. وعندما تزور المرضى لا سيما العناية المركزة تعرف قدر نعمة الله عليك. ولو كنت في أسوأ الأحوال، في ضيق من العيش، تقول: الحمد لله أنا في نعمة عظيمة. والمسجد فيه الأنس بالله وفيه الصلاة. ولذلك نحن الآن في أيام إجازة، ما أجمل أن يذهب الأب أو الأم، يذهبان بأولادهما إلى رحلة، يقولان: اليوم نحن سنذهب إلى رحلة. تكون مفاجأة: أين الرحلة؟ تجهزوا، نذهب إلى رحلة في الصباح الباكر مثلا. وإذا بهما يذهبان بالأولاد إلى المقبرة، يدخلون المقبرة ويمشون بين القبور، تقول لولدك غدا ستكون هنا، فماذا أعددت؟ لا تغتر بشبابك بقوتك، هنا في القبور شباب مثلك. تقول لابنتك يا بنتي لا تغتري، هنا في هذه القبور بنات مثلك، ماذا أعددتم لهذا اليوم؟ ماذا أعددتم لهذه الحفرة؟ أظن ما في واحد منا فعل مثل هذه الزيارة. كل زيارتنا وكل نزهاتنا للحدائق والشواطئ والألعاب واللهو، لكن على الأقل في هذه الشهور مرة واحدة. ما أجمل هذه الرحلة، رحلة إيمانية. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع. تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من زيارة القبور وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى مثل هذا التذكير، لكن تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يزور مقبرة البقيع في كل ليلة عندما يكون عند عائشة رضي الله عنها وفي آخر الليل، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. والبقيع مقبرة أهل المدينة، وهي معروفة بالقرب من المسجد النبوي، فهذا من الأدعية التي تشرع إذا زرت المقبرة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا السلام دعاء للموتى، السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وعند كثير من العلماء أن الميت يسمع هذا السلام، وإلا ما فائدة إلقاء السلام عليه بلفظ المخاطب السلام عليكم؟ فهذا ذكره كثير من أهل العلم، ولا يستنكر مثل هذا، والله أعلم بكيفية ذلك. فإذن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فتدعو لهم بالسلام، أن يسلمهم الله تعالى من السيئات والذنوب والعذاب. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون. طيب، هم جاءهم وانتهى، لكن هذا فيه تذكرة لك عندما تقول: وأتاكم ما توعدون. ولهذا قال: غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فتذكر نفسك أن هؤلاء أتاهم ما يوعدون، ونحن سنلحقهم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. قول إن شاء الله بكم لاحقون، وهذا أمر محقق، الاستثناء يعني قولك إن شاء الله يجوز أن يكون في الأمور المحققة، لأن كل شيء بمشيئة الله، كما قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فمع تحقق ذلك، قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا يعني الدعاء ينبغي علينا أن نحفظه حتى نقوله إذا زرنا المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، حتى تعتبر وتتذكر أنك في يوم من الأيام ستكون في هذا المكان. فماذا تتمنى؟ تتمنى أن تصلي، تتمنى أن تقوم الليل، تتمنى أن تصوم غدا يوم الخميس، تتمنى أن تذكر الله. أنت الآن في وقت الأمنية، كفاك غفلة. إذن وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وإن كان في سنده شيء من الضعف، لكن كما عرفنا هذه الأدعية جاءت يعني في أحاديث كثيرة يعني تشهد لمثل هذا الحديث. السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا، يعني تقدمتم علينا، متتم قبلنا، ونحن بالأثر نتبعكم. وكما قال في الأحاديث قبله قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وبهذا ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب. وأيضا يمكن أن تخص زيارة قريبك، يعني هذه الزيارة العامة، تدخل مقبرة وتسلم السلام العام وتدعو الدعاء العام، لكن أيضا يستحب لك أن تخص قريبك بالزيارة. وكما يذكر جمهور العلماء أن الميت يعني يسمع والدعاء أو يسمع يعني السلام من يدعو له، والله أعلم. وهذه مسألة وإن كان فيها خلاف، لكن هذا قول قريب والله أعلم، فلعله يستأنس بمن يزوره أو يسمع دعاءه. ولا شك أن هذا الدعاء يصل الميت، يصله ويستبشر به وإن كنت من بعيد. وكذلك القريب له يعني أمر آخر أو شأن آخر والله أعلم. ولذلك لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه من السابقين ودفنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلب أن يعني يحضر له الصحابة يعني صخرة أو شيء، حتى قال: أتعلم بها قبر أخي، يعني يضعها كعلامة عند قبر عثمان حتى يزوره، حتى يزوره ويخصه بالزيارة. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لموتانا وموتى المسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. نسأله تعالى أن يثبتنا عند السؤال. اللهم ارحم في الدنيا وحشتنا، أو قال: اللهم ارحم في الدنيا غربتنا، وارحم عند الموت مصرعنا، وارحم في القبور وحشتنا، وارحمنا يوم العرض عليك. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.